إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم في هذا المساء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا فيه وفي سائر أيام أعمالنا، وأن يتوب رب العالمين سبحانه وتعالى علينا. وموعدي معكم في هذا اللقاء ما نحن بصدد الحديث عنه في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال ما أورده الإمام المحدث ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد انتهيت فيما مضى من كثير من الأبواب التي عقدها رحمه الله تبارك وتعالى في فضائل أو في بيان فضائل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان آخر لقاء لي بكم في الأسبوع الماضي كنت أقرأ الحديث وشرحته، وهو الحديث العظيم الذي فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. ثم ذكرت أيضا ما قاله الصحابي الجليل ابن عمر عندما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف بعد ذلك عقد عنوانا قال فيه: فضل الأنصار. ثم ساق تحت هذا العنوان ثلاثة أحاديث أراد أن يبين فيها فضل الأنصار. من هم الأنصار؟ الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، حقيقة كلمات جميلة قال فيهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأنصار هم أهل المدينة النبوية الذين هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. قصة هؤلاء الأنصار تبدأ من بيعة العقبة الأولى، عندما سمعوا وعلموا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل الإيمان إلى قلوب بعض هؤلاء القوم، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه في بيعة يقال لها بيعة العقبة، يقال لهذه البيعة هكذا الأولى، لأن هناك بيعة ثانية. بايعوه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عددهم لا يتجاوز 12، ورجعوا إلى المدينة النبوية بعد هذه البيعة وبعد انقضاء موسم الحج. ثم جاءوا في العام الثاني عدد أكبر من هذا العدد، يتجاوز 70، ومعهم امرأتين. هؤلاء الرجال مع المرأتين جميعهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أهلهم وأولادهم وديارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهدهم عندما أرسل من يعلمهم كتاب ربهم، يتلو عليهم القرآن الكريم ويعلمهم أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فانشرحت صدور هؤلاء الرجال للإسلام. وقد عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية أن يمنعوه وأن يدافعوا عنه وأن يقفوا إلى جواره إن وصل إلى ديارهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد أذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يسمح لأصحابه بأن يسمح لهم بأن يهاجروا إلى طيبة الطيبة، فبدأوا يهاجرون أفرادا وأسرا، ما استطاع الواحد منهم أن يذهب هجرة لله تبارك وتعالى، طلبا للأجر من الله. ولا شك أن ترك الإنسان لوطنه وبعده عنه لله تبارك وتعالى أمر عظيم للغاية. ولذلك هؤلاء الذين أسلموا من قبل الفتح وهاجروا إلى الهجرتين أو إلى المدينة النبوية، أعني بالهجرتين الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وبالهجرة الثانية الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الرجال لهم من الفضل ما لهم، ولكني أود أن أعيش مع الأنصار بعض اللحظات. هاجر بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أذن الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، فهاجر ومعه الصديق رضي الله تعالى عنه. نزلوا في ديار أثنى الله عز وجل على أصحابها. الأنصار قوم دخل الإيمان في قلوبهم وأحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، ليس حبا بكلمة تقال أو بمديح يذكر أو بلافتات تعلق، وإنما أحبوه مدحا، أحبوه حبا ظهر في دفاعهم وحرصهم ووقوفهم إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء لما هاجر إليهم من هاجر من إخوانهم من المهاجرين التاركين لأموالهم ولأوطانهم، وربما ترك البعض زوجه وولده، فكان الأنصاري بسماحة نفس يأتي إلى أخيه المهاجري ويقول له: عندي من الأرض كذا وكذا، ومن المال كذا وكذا، ومن البيوت كذا وكذا، ومن الزوجات كذا وكذا، فاختر ما شئت من كل ذلك. كان يعرض عليه حتى أن يطلق له إحدى زوجاته كي يتزوجها هو. بالله عليكم، أي فضل لهؤلاء بعد هذا الفضل؟ أي كرم لهؤلاء بعد هذا الكرم؟ هؤلاء حقا من الرجال القلائل الذين يستحقون ثناء الله عليهم وثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. الأنصار كانوا سببا في بناء أمة إسلامية تقوم بأعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتصدر هذه الدعوة إلى العالم أجمع. إن جيوش الإسلام ودعاة الإسلام، دعاة الحق والخير والبر والإحسان، انطلقوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أعز الله الإسلام بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة النبوية، وأصبحت الكلمة وأصبح الرأي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأنصار عندما تواعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة العقبة الثانية وقابلوه هناك وتعاهدوا معه، أخذوا العهد على أنفسهم أن يدافعوا عنه وهو موجود بينهم في المدينة النبوية. ولكن بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ومكث بينهم ومرت الأيام التي مرت، ويشاء الله عز وجل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة حاسمة مع المشركين، عندما تعرض لقافلة أبي سفيان ووقعت غزوة بدر هناك في بدر. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستشير هؤلاء الأنصار وأن يأخذ منهم الموقف، وماذا سيفعلون لو واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الشرك؟ هل سيقفون إلى جواره، أم أنهم قد يحتجوا بأنهم تعاهدوا وتعاقدوا معه على أن يدافعوا عنه وهو في مدينتهم وهو في المدينة النبوية؟ ولكنهم قالوا كلاما جميلا وبينوا بيانا شافيا أثلج صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أعلنوا أنهم له من المؤيدين وأنهم معه من المدافعين المجاهدين، وأنه لو سار بهم ما سار صلوات الله وسلامه عليه، فهم من ورائه سائرون وعلى دربه قائمون ولن يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الرجال كانوا سببا كما ذكرت بفضل الله عز وجل في أن تكون للإسلام دولة، وأن ترتفع كلمة الحق، وأن يؤسس النبي عليه الصلاة والسلام أمة تحمل هذا الدين وتؤدي هذه الرسالة. والإسلام يعرف لأهل الفضل أهله، ولم لا؟ فالله عز وجل حكم عدل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على خلق كريم فاضل لم يكن عليه أحد أبدا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أثنى على الأنصار ومدح هؤلاء الأنصار وتكلم في حق هؤلاء الأنصار، ولقد اشتملت كتب السنة على أحاديث كثيرة فيها بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الأنصار. وقد أخرج البخاري ومسلم كما أخرج غيرهما كثيرا من الأحاديث في ذلك. ومن هؤلاء الإمام المحدث الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، الذي ذكر هذا العنوان تحت باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأود أن أقول بأنني ذكرت وتلوت على أسماعكم بعض الأحاديث الواردة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العموم، والإمام ابن ماجه أراد أن يذكر ما ورد في فضل الأنصار خاصة، وذلك لأنهم وإن لم يهاجروا إلا أنهم آووا المهاجرين وتفضلوا بما من الله تبارك وتعالى عليهم من حماية قوية لهذا الدين، وفسحوا صدورهم وقلوبهم وبلادهم للمهاجرين. والله تبارك وتعالى أثنى عليهم في كتابه فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الله أكبر على هذا الوصف. أولا يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء لم يضيقوا بهؤلاء المهاجرين بل أحبوهم وأحبوا هجرتهم وقدموهم على أنفسهم، ولم يجد الواحد منهم غضاضة في أن يتنازل لأخيه عما بين يديه، فحازوا بذلك فضلا عظيما وثناء كبيرة، وها نحن نقرر ذلك ونقرأه اقتداء في هذا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة، وهو من رواة هذا الحديث، قال شعبة: قلت لعدي، وهو عدي بن ثابت الذي روى عنه شعبة هذا الحديث، يقول شعبة لعدي ليتأكد من سماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شعبة لعدي: أسمعته من البراء بن عازب؟ والبراء بن عازب صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيتساءل شعبة: هل رويت وسمعت هذا الحديث من الصحابي الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث، يعني عدي بن ثابت رضي الله عنه يقول بأن البراء بن عازب هو الذي حدثني بهذا الحديث وأعلمني بهذه الكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. أولا، هذا الحديث يبين مكانة الأنصار وفضل الأنصار عند الله تبارك وتعالى، لدرجة أن من أحب هؤلاء الأنصار أحبه الله تبارك وتعالى، والله لا يحب إلا الطيبين، ولا يحب إلا الأعمال الصالحة التي تقرب إليه. الله تبارك وتعالى يحب ويتصف بهذه الصفة الجليلة على ما يليق بجلاله وكماله. ويخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن ينال محبة الله عز وجل فعليه أن يحب الأنصار، فمن أحب الأنصار أحبه الله، وبالعكس، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. للأسف الشديد، بعض الناس امتلأت قلوبهم حقدا وكرها وبغضا لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبغضهم لهؤلاء الأنصار يبغضهم الله تبارك وتعالى، فما بالنا بمن أبغض سائر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من المهاجرين، وفيهم من يتقدم على هؤلاء الأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث التالي في فضل الأنصار يقول فيه الإمام ابن ماجه: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا الحديث ضعفه بعض المحدثين لأحد رواته وهو عبد المهيمن بن عباس، عبد المهيمن بن عباس بن سهل، فلأنه ضعيف عند كثير من المحدثين ضعفوا هذا الطريق. ولكن بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث لطرق أخرى فأوصله إلى درجة الحسن. والحديث يقول: الأنصار شعار، الشعار ما يلي الجسد من الثياب مباشرة، هذا هو الشعار. الأنصار شعار، ثم قال: والناس دثار. الدثار هو الثوب الذي يكون فوق ذلك، يعني فوق الايه؟ فوق الشعار. النبي عليه الصلاة والسلام يفهم منه أنه يريد أن يقول في هذا الحديث إيه؟ أن الأنصار لهم من القرب ومن الملاصقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس لغيرهم، لأنه يقول الأنصار شعار، فهم كالشعار الذي يلي جسد الإنسان كالثياب التي تلي جسد الإنسان مباشرة، وبقية الناس دثار، يعني ما يلبس فوق هذا الشعار. ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى هذا وذاك، فالإنسان لا يمكن أن يخرج أمام الناس بملابسه الداخلية فحسب، بل يحتاج إلى هذا وإلى ذاك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من وراء ذلك أن يبين قرب الأنصار له عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه قال بعد ذلك: ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا. الشعب هو الطريق في الجبل، والوادي الطريق في الأرض في اليابسة. لو أن الناس ذهبوا مسالك شتى، فسلك بعضهم واديا أو أرضا فسيحة منبطحة، وسلك البعض الآخر شعبا، يعني طريقا ممدودا في جبل، لو سلك الناس هذا أو ذاك وسلك الأنصار واديا، النبي عليه الصلاة والسلام يضع نفسه مع الأنصار فيقول: لسلكت وادي الأنصار، لسلكت وادي الأنصار، يعني لمشى معهم وكان معهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يرد المعروف بمعروف مثله، ويقابل الخير بخير أعظم منه. هؤلاء الناس الذين آووه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أن تكون لهم من المكانة ومن القرب ومن المودة ومن المحبة ما يليق بأعمالهم وما يقابل حالتهم التي كانوا عليها. سبق أن قلت بأن الأنصار كانوا سببا في أن ينتشر دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن اليوم وقد شع نور الإيمان على أرجاء المعمورة بسبب قيام الدولة الأولى في الإسلام بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الأنصار سببا في قيام هذه الدولة، فهم الذين بايعوا على الجهاد والقتال والتضحية والدفاع والمثابرة وحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقفوا أمام المنافقين وتصدوا لليهود الذين كانوا يسكنون المدينة النبوية. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرف لهم قدرهم، بل إن المدينة النبوية فضلها بعد ذلك رب العالمين سبحانه بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت بلدا لها مكانتها في الإسلام، بلد الأنصار، المدينة النبوية، هذه المدينة التي احتضنت واحتضن أهلها الإسلام، ورعى ونمى وترعرع وانتشر في آفاق المعمورة من خلال هذه الديار، لازم أو لابد أن يعرف لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلهم وقدرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يخبر عليه الصلاة والسلام بأن الناس يكثرون ويقلون ويوصي بالأنصار خيرا. طب معنى هذا الاتصال ثم أعود. أخت أم أحمد من الإسكندرية، السلام عليكم.
أخت أم أحمد من الإسكندرية، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ،
لو سمحت خفضي صوت التلفزيون.
أيوة شيخ،
خفضي صوت التلفزيون لو سمحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
إن شاء الله حاضر.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك يتديني الرقم الشخص بتاع حضرتك يتسمعني، عشان يعني موضوع حساس شوية.
طيب الرقم خليك على خط الآن، ستأخذي الآن من إخواننا في الكنترول حكومة غرفة التحكم الآن، الذين يعني استقبلوا منك الهاتف سيعطيك الرقم الآن. حاضر. أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الناس سيكثرون ويقلون، وهذا الحديث من رواية أنس رضي الله تعالى عنه بعد أن بين مكانة الأنصار، بين النبي صلى الله عليه وسلم يروي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الأنصار وموقعه وموقعهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول بأن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا أو فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. نحن بشر، والإنسان قد يقع في خطأ ما، فإذا وقع خطأ من واحد من الأنصار ينصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نعفو عمن وقع منه هذا الخطأ. طيب معنا اتصال من الأردن، السلام عليكم. أم أحمد من الأردن اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا مش سامع صوت.
ارفع صوت شوية كده وعلي صوت. اتفضلي
يا شيخ. أنا لو سمحت، أنا كان عندي مبلغ في البنك.
نعم.
وطلحت الربا بتاعتي 7000، فهل يا شيخ عندي في القرية صغيرة يعني فقيرة، فممكن أتبرع به لمسجد؟
هذا المال اللي في البنك، هذا البنك يتعامل بالربا ولا حلال كما ذكرتي؟
لا انا انت
ها
ما سمعت انت شو حكيت.
البنك الذي وضعت فيه المال هو بنك ربوي، يعني يتعامل بالربا، يقرض الناس
ربوي. بيتعامل بالربا.
طيب تسمعين الجواب؟ حاضر. الأخت أم محمد السلام عليكم.
ما اتصل الشيخ.
تفضلي يا أم محمد. تفضلي يا أم محمد أسمعك. معنا ما كان مش معنا آخر. طيب على كل أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالأنصار خيرا، أوصى بهم، وهذا من باب الإحسان لمن أحسن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستقبل أصحابه ودافع عن دينه ووقف إلى جواره. وهذه مسألة يجب أن يتفطن العبد إليها. هؤلاء الناس الذين قدموا ودافعوا ونصحوا وثابروا وجاهدوا، ألا يستحقون منا التكريم والتقدير والحب والاحترام؟ لا شك أنه واجب علينا ذلك. فما بالنا إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، ثم بعد ذلك يخبر النبي بمكان صلى الله عليه وآله وسلم بمكانة الأنصار ويبين مكانتهم عنده ويقول بأن الناس لو سلكوا واديا، والأنصار سلكوا واديا آخر. وتأمل المقابلة، لو أن الناس جميع الناس، والعدد إذن هنا سيكون كبيرا، لو سلكوا واديا وسلك الأنصار حتى ولو كانوا من القلة بمكان واديا، لسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادي الأنصار، ولصار مع الأنصار. وأخيرا أقرأ عليكم آخر حديث ذكره الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في فضل الأنصار، وفيه يقول حدثنا. طب معنا اتصال من الإمارات. السلام عليكم أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
تفضل. جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
يا شيخ لو سمحت والله بس.
تفضل.
سؤال، ما هو الفرق بين الحائض والمستحاضة؟
حاضر. إن شاء الله هذه الأسئلة سأجيب عليها في نهاية الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام إذن يخبر عن مكانة الأنصار وفضل الأنصار، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل ساق الإمام الحافظ ابن ماجه هذا الحديث، وفيه دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أيضا هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وفيه دعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بها للأنصار بالرحمة، ولأبناء الأنصار أيضا بالرحمة، ولأبناء أبناء الأنصار بالرحمة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل الأنصار وعلى حب النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، لدرجة أنه يدعو لهم بأن يرحمهم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا هنا أود أن أبين فائدة لإخوان المشاهدين والمشاهدات، وأنا أقرأ أو بعد أن قرأت عليهم هذا الحديث، هذه الفائدة إيه؟ أن صلاح الآباء ينفع الأبناء بفضل الله تبارك وتعالى. وقد يكون الأب أو الرجل صالحا والابن ليس كذلك، ولكن في الجملة صلاح الأبناء يستفيد منه الأبناء، صلاح الآباء يستفيد منه الأبناء بفضل الله عز وجل. بدليل هنا ما معنى الحديث، الأنصار جاهدوا ودافعوا وتلقوا إخوانهم من المهاجرين، وكانوا معهم على سيرة حسنة وسلوك قويم، وكان الواحد منهم يعرض على أخيه كما ذكرت أن يأخذ من ماله ما شاء، وأن ينظر إلى نسائه حتى يتخلى عن أفضلهن إليه الرغب فيها وغير ذلك، فهؤلاء يستحقون الدعاء. طيب أبناء الأنصار لماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ تكريما لآبائهم، وحتى يسر الفضل والخير إليهم وإلى أبناء أبناء الأنصار أيضا. هذا دليل على أن صلاح الكبار، وهذا يعني دعوة، إذن إن أردنا يعني هداية لأولادنا أن نصلح أحوالنا أيضا، فصلاح الآباء له أثر في صلاح الأبناء، والقرآن الكريم قد دل على ذلك. القرآن الكريم قد دل على ذلك، وذلك في سورة الكهف لما اختلف موسى عليه السلام مع الخضر، والراجح أن الخضر كان نبيا يوحى إليه، وموسى عليه السلام رسول مكلم صلوات الله وسلامه عليه. الدليل على ذلك أن في حديث البخاري ومسلم وغيرهما أيضا أن موسى عليه السلام قال للخضر: أنا على علم من علم الله علمني الله إياه أنت لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك الله إياه أنا لا أعلمه. كونه يقول له أنت على علم علمك الله إياه يدل على أن الله يوحي إليه، ويؤكد ذلك أن في نهاية الأحداث التي مرت وتمت في الأمور الثلاثة التي اختلف فيها الخضر مع موسى، قال الخضر كما ذكر القرآن الكريم: وما فعلته عن أمري. المهم الأمر الثالث أو المرة الثالثة، للمرة الأولى ركب في السفينة واختلف، مرة الثانية قتل غلاما واختلف، المرة الثالثة رفع جدارا أراد أن ينقض فأقامه ورفعه فاختلف أيضا. فالخضر عليه السلام بين لموسى لماذا أقام هذا الجدار، ولماذا رفعه، ولماذا رفعه يعني رفع بناءه. ذكر من أسباب أو من العلة الدافعة إلى أن يقيم هذا الجدار في هذه القرية، رغم أن أهل هذه القرية امتنعوا من أن يقدموا أو أن يضيفوا موسى والخضر عليهما السلام. فالخضر عليه السلام يبين العلة التي دفعته، وذلك من خلال تعليم الله له، إلى أن يرفع هذا الجدار، ويقول له العلة إيه؟ بأن والد هذين الغلامين كان صالحين، فيقول كما قال القرآن: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وأن يستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فدلت هذه الآية والنص فيها على صلاح الآباء، على أن صلاح الآباء يفيد الإيه؟ يفيد الأبناء. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وأنا بدوري أسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم آبائنا ويرحم أبناءنا وأن يرحم سائر إخواننا من المسلمين. ثم أدخل بعد ذلك في آخر حديث ذكره الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر هذا الحديث تحت عنوان فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكر في فضل ابن عباس رضي الله عنه حديثا واحدا. أما ابن عباس فهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان عالما فقيها، نشأ وترعرع منذ نعومة أظفاره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتربى على يديه وتعلم منه رضي الله تعالى عنه. والحديث سيبين ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحديث المذكور الذي ساقه الإمام ماجه، ماذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عباس. ولكني أقول كلمة عنه أو أعرف به، فأقول ولد رضي الله تعالى عنه في الشام قبل الهجرة بثلاث سنوات على الصحيح. من المعروف في السيرة والتاريخ أن المشركين حاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحاصروا قبيلته في الشعب حتى يضيقوا عليهم، وأيضا يجعل من يود أن يدخل في الدين لا يدخل، لأن الإنسان ربما إذا حوصر إن صبر هو، فمن يفكر أن يدخل معه أو من أراد أن يدخل معه عليه أن يفكر قبل أن يدخل حتى لا يعايش هذا الحصار ولا يعيش في هذا الضيق. المهم أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات أثناء حصار المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ولد في الإسلام وتعلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان رضي الله تعالى عنه واسع العلم، فقيها عارفا غاية المعرفة بالأحكام الشرعية رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر كلمة تبين فضل هذا الصحابي الجليل، وقد رواها ابن المديني عن علي رضي الله تعالى عنه أن علي قال في ابن عباس: إن لننظر إلى الغيث من ستر رقيق لعلمه وفضله. يقول هذا في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن لننظر إلى الغيث، يعني ينظر لمين؟ يشبه ابن عباس بالغيث بالمطر النازل من السماء، لفضله وجوده وكثرة علمه وسعة اطلاعه ومعرفته رضي الله تعالى عنه. يقول ننظر إليه من ستر رقيق، يعني بأدب واحترام. ليه؟ قال لعلمه وفضله. ده الكلمة دي من يقولها؟ يقولها علي رضي الله تعالى عنه في ابن عباس. وأنا أذكر وأنص وأؤكد أن عليا، ومن هو علي رضي الله عنه، عندما يقول هذه الكلمة في عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مع أن هذا الصحابي الجليل، مع أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ولد قبل الهجرة بثلاث، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر عاش فقط 10 سنوات في المدينة النبوية، ولذلك لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر ابن عباس 13 سنة، ومع ذلك يعني كان صغيرا عن غيره، ومع ذلك فقد أوتي علما جما غزيرا. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إذا اختلفوا رجعوا إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على فضله ومكانته. ولنستمع بعد هذه الكلمة إلى فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام وذكره ابن عباس، وهو ثابت أن ابن عباس ذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو صحيح. ولما نقرأ الحديث سيتبين لنا حقا فضل ومكانة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكيف صار إلى أن يكون عالما ربانيا في هذه الأمة. يقول الإمام ابن ماجه: حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلي وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. هذا هو الحديث، آخر حديث ساقه المؤلف في باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يذكر أمرا وفعلا فعله فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلي. وكلمة ضمني تدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، ولا شك أن ابن عباس في هذه الفترة كان صغيرا، كان صبيا، والصبي يحب من يضمه إليه، من يشم رائحته، من يجعله إلى جواره. يقول: ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. اللهم علمه الحكمة، إذن هذا دعاء يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس بأن يعلمه الله الحكمة. والحكمة على أرجح الأقوال المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الرسالة عندما ذكر وقال: أحفظ عمن لقيت من أهل العلم أن المراد بالحكمة الواردة في قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أن المراد بالحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول بأن هذا الراجح لأنها قرنت بالكتاب، أعني بالقرآن، والله عز وجل قد تفضل على النبي عليه الصلاة والسلام بإنزال القرآن عليه وكذلك السنة، وقرن بينهما، ولكنه ذكر كلمة الحكمة مكان السنة، فقال جل في علاه كما في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلما قرن الله عز وجل الحكمة بالكتاب، وكلاهما منزل من عند الله، وذكر أيضا أنه أنزل الكتاب والحكمة، دل ذلك على أن المراد بالحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه بأن يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحكمة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأويل الكتاب، المراد بالكتاب القرآن الكريم. كلمة التأويل هنا معناها إيه؟ معناها التفسير، معناها التفسير. فكلمة التأويل تطلق ويراد بها أكثر من معنى، منها التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء أو الحقيقة التي يرجع إليها الأمر، والتأويل يطلق أيضا على التفسير. ومن ذلك قول الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: القول في تأويل قول الله تعالى كذا. القول في تأويل قول الله يعني القول في تفسير قول الله تعالى كذا، لأنه يفسر القرآن الكريم. والإمام أحمد له كتاب بعنوان الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. تأولوه على غير تأويله يعني فسروه على غير تفسيره. فهنا وتأويل الكتاب المراد به الايه؟ التفسير. وقد أوتي ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه حظا واسعا في التفسير، وقد جمع تفسيره رضي الله تعالى عنه. وعكرمة تلميذ ابن عباس يقول: عرضت المصحف على ابن عباس آية آية، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وكان لا شك يتكلم بعلم وفقه، ولما لا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي دعا ربه أن يعلم ابن عباس تأويل الكتاب، يعني تفسير الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا لقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأنه حبر هذه الأمة، والحبر هو العالم الواسع في العلم. وكان كذلك رضي الله تعالى عنه. ولما مات عبد الله بن عباس قال فيه عمرو بن دينار كلمة عظيمة جدا، قال مات رباني هذه الأمة، مات رباني هذه الأمة، يعني العالم الرباني. وقد مات في الطائف رضي الله تعالى عنه سنة 68، وكان عمره وقتئذ على الراجح 71 سنة رضي الله تعالى عنه. كم قدم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لهذه الأمة من علم غزير وفضل كبير، لما نقل تفسير الكتاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، عشت مع فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهورا متعددة، أقرأ فيها بعض الأحاديث الواردة في فضلهم، وأبين من خلالها مكانتهم عند ربهم وقدرهم عند نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أمة الإسلام، الله الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اتقوا الله فيهم، أحبوهم، ادعوا لهم بخير، لا تذكروا شيئا من أخطائهم أو مثالبهم، لا تطعنوا على واحد منهم. احذر يا عبد الله أن تسب صحابيا واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرى أنني قد أشبعت القول في ذلك. ومن أراد فليراجع بعض الأحاديث التي تلوتها وساقها وذكرها الإمام ابن ماجه تحت الباب الذي عقده، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي من الزمن شيء يسير، أجيب فيه على هذين السؤالين. الأخت أم أحمد من الأردن تقول بأن عندها مبلغا من المال في البنك، وسألتها قالت بأن البنك يتعامل بالربا، وتقول إحنا في قرية فقيرة، فهل يمكن أن أتبرع بهذا المال لبيت الله تبارك وتعالى؟ أقول لها بيت الله عز وجل غني عن ذلك. يا إخواني، انتبهوا لمسألة مهمة، وهي أن أهل الشرك وهم على شركهم ما سمحت نفوسهم وما استطاعوا أن يدخلوا في بناء الكعبة شيئا من الحرام، فهل نحن ندخل في بيوت الله عز وجل المال الحرام المتوعد عليه من الله بالعذاب؟ لا، لا يجوز ذلك. هذا المال يوضع في منافع عامة للمسلمين، لا حرج في هذا، إنما أشرف البيوت وهي بيوت الله عز وجل ننزهها عن ذلك. وبيوت الله تبنى، والله تبارك وتعالى وسع على كثير من العباد، ونحن نجد ونشاهد في كل بلاد الدنيا اليوم مساجد قد أسست وأقيمت لذكر الله عز وجل. الأخ محمد من الإمارات يسأل عن الفرق بين الحائض والمستحاض. الحائض لها فترة الحيض اللي تأتي للمرأة، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ويلزم من هذا الحيض إن أتى للمرأة أن تنقطع عن الصيام وعن الصلاة، وأن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما ورد الخبر في ذلك عن الصحابيات الذين ذكروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما المرأة المستحاضة؟ يعني المستحاضة ده دم فاسد، ليس دم حيض وليس دم نفاس، ويمكن أن أقول دم مرض ينزل على المرأة. مرأة قد تصاب بمرض يسبب نزيفا أو دما يخرج منها لفترة تطول أم تقصر، هذا الدم الذي ينزل من المرأة يختلف عن دم الحيض، فدم الحيض يوجب على المرأة الانقطاع عن الصلاة والصيام، هذا أمر معلوم معروف، وكما ذكرت عليها أن تقضي الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة. إنما المستحاضة اللي هو دم المرض ده على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة وأن تتحفظ جيدا وأن تصلي الصلاة لوقتها، ولا يقطع هذا الدم أو لا يمنعها من أن تصوم إذا شاءت من النوافل، ويجب عليها أن تصوم وهي مستحاضة أن تصوم شهر رمضان. ولا شك أن هناك فرق بين دم الحيض من حيث الشكل واللون والرائحة وبين دم الاستحاضة، والمرأة تستطيع أن تفرق بينهما. إخواني الكرام، أقف على باب آخر جديد أستفتح في الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، وختاما أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.